والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. صلاة وسلام. انتهينا إلى التفصيل الثالث الذي نسب إلى الأخباريين وعلمائنا، وهو التفصيل في حجية الظهور بين الظهورات القرآنية والظهورات غير القرآنية، فيقال بأن الظهور إذا كان في القرآن الكريم فلا يكون حجة، بخلاف الظهور في السنة وسائر الأدلة الشرعية. هذا المدعى وهو عدم حجية الظهورات القرآنية المنسوب إلى الأخباريين، كلماتهم في إثباته مختلفة وتعبيراتهم ليست على نسق واحد. بعضها يرجع إلى دعوى عدم حجية الظهور القرآني تخصيصاً، بمعنى أن موضوع الحجية ومقتضى الحجية والظهور تام حتى في الآيات القرآنية، إلا أن هناك دليل دلنا على أن الظهور القرآني ليس الحجية، فنرفع اليد عن الحجية من منظار الدليل الذي يدل على عدم الحجية، بحيث لولا ذاك الدليل الخاص مقتضى الحجية في الظهور القرآني تام، وهذا معنى التخصيص. وبعض تعبيراتهم يناسب دعوة التخصص، بمعنى أن الظهورات أن الآيات القرآنية ظهوراتها ليست بحجة لأنها ليست بظهورات، يعني مقتضى الحجية غير موجود، لا أن المقتضي والظهور تام والدلالة تامة وهناك دليل على عدم الحجية. ومن هنا لا بد من البحث عن مدعى الأخباري على التعبيرين والمسلكين. فتارة نبحث عما يمكن أن يكون دليلا على عدم حجية الظهورات القرآنية تخصيصا، وأخرى نبحث عما يمكن أن يكون مثلا دليلا على عدم الحجية للظهورات القرآنية تخصصا، من باب السالفة وانتفاء الموضوع أنه لا ظهور في الآيات القرآنية إلا للمعصومين فقط. فالبحث يقع في هذين المسلكين والاتجاهين. أما المسلك الأول فمهم ما يمكن أن يستفاد من كلمات الأخباريين لإثبات عدم الحجية للظهورات القرآنية بالدليل ومن باب التخصص أو من باب التخصيص، وجهان ودليلان، أحدهما التمسك بدليل قرآني استدل به الأخباريون على عدم الحجية للظهورات القرآنية، والآخر الدليل الروائي، طوائف من الروايات استدل بها الأخباريون على أن الظهورات القرآنية ليست الحجية. هذان هما الوجهان الأساسيان في كلمات الأخباريين، ولهذا نقتصر أيضا على هذين الوجهين في المسلك. أما الوجه الأول فهو التمسك بالآية المباركة في سورة آل عمران، الآية السادسة لعلنا في سورة آل عمران، التي ورد فيها النهي عن اتباع المتشابه. هو الذي أنزل إليك عليك الكتاب فيه آيات محكمات أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى أن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة إلى آخره، ويتبعون كذا تأويل ابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقارب مع هذا المضمون الآية في 6 من سورة آل عمران. هذه الآية استدل بها الأخباريون بإثبات أن الآيات القرآنية ظهوراتها ليست بحجة لسائر الناس إلا لله والراسخون في العلم وهو الأئمة الأخرى. هذا دليل على عدم الحجية بتقريب أن هذه الآية نهت عن اتباع المتشابه، والمتشابه يشمل أيضا يشمل الظاهر كالإطلاق والعموم، فإن المراد من المتشابه ليس هو المجمل مفهوما، فإن المجمل مفهوما لعله لا يوجد في القرآن الكريم لفظ مجمل بهذا المعنى، فيمكن أن يكون هذا النهي نهيا عن اتباع المجمل. وسوف يأتي القرين أيضا على أنه لا يمكن أن يراد المجمل المفهومي، وإنما يراد كل مدلول قرآني يكون فيه وجهان احتمالان أحدهما يشبه الآخر. هذا يشمل بإطلاقه الظواهر أيضا، لأن الظاهر فيه احتمال خلافه بخلاف النص والمحكم، المحكم ليس فيه احتمال الخلاف فلا موضوع للشبه والتشابه فيه، لكن الظاهر فيه احتمال الخلاف، فمن هنا يكون للآيات الظاهرة غير الصحيحة فيها في مدلولها احتمالان متشابهان، أحدهما أرجح من الآخر لأنه أظهر، والأظهرية لا ينفي أصل التشابه، فعنوان التشابه والمتشابه هذا العنوان يشمل الظهورات كما يشمل بعض الآيات القرآنية التي قد تكون مجملة مفهومة وهي آيات نادرة أو لعلها غير موجودة، يشمل أيضا ما يكون ظاهرا لأن الظاهر أيضا مصداق للتشابه والمشابه. إذن فيكون نقطة هذه الآية المباركة أن الآيات غير المحكمة يعني غير الصريحة لا حجية لمدلولاتها ولمراداتها إلا للراسخين في العلم، لله والراسخين في العلم الذين يعلمون الحكم الواقعي أولئك، أما للناس الآخرين لا يكون حجة. فيكون هذا النهي مفاده الإرشاد إلى عدم الحجية، صحيح مدلوله الأولي هو الذم والتقريع والذي يدل بالالتزام على المرغوبية والنهي، لكن في مثل هذه الموارد يكون إرشادا إلى عدم حجية كل المتشابهات في القرآن الكريم، كل ما يكون فيه احتمالين لا يصح للمكلف أن يتمسك بأحد الاحتمالين، بل لا بد أن يحوله إلى الله والراسخين في العلم هم الذين يعلمون تأويله. تمسكوا بهذه الآية لإثبات عدم حجية الظهورات غير المحكمات، نصوص من الآيات القرآنية الظهورات باعتبارها متشابهة أيضا، يعني فيها احتمالان متشابهان وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. هذا الاستدلال أو هذا الوجه الأول للاستدلال الأخباري على عدم الحجية يمكن أن يناقش فيه بأحد وجوه أو بعدة وجوه، بعضها ذكره المحققون وبعضها يذكر هنا. أول المناقشات التي ناقشها المحققون مع هذا الاستدلال على طريقة علمها الأصول العقلية في المناقشات، قالوا بأن هذا الاستدلال غير تام باعتبار أنه هذا الدليل الذي استدلوا به لو تم لزم أن يكون بنفسه أيضا ليس بحجة، لأن هذه الدلالة دلالة إطلاقية في لفظ المتشابه، عموم مثلا في لفظ المتشابه في هذه الآية المباركة، فهو ظهور من الظهورات القرآنية. نفس هذه الآية مصداق وظهور من الظهورات القرآنية، ليس من المحكمات، لأنه بإطلاقه يريد أن يشمل المتشابه الظاهر، بإطلاق المتشابه يشمل الظاهر، فلا بد أن يكون حجيته والتمسك به مبنيا على أن يكون الإطلاق حجة والظهور القرآني حجة. فإذا كان مفاد الآية عدم حجية الظهورات القرآنية، فهذا يؤدي إلى أن يشمل نفسه، وبالتالي يلزم من حجية الآية عدم حجيتها ومن ثبوتها عدم ثبوتها، وكل شيء يلزم من ثبوته عدم ثبوته محاله، لأن هذا بنفسه تناقض يستبطل التناقض. كل شيء يلزم من وجوده عدم يلزم من وجوده عدمه، ومن ثبوته عدم ثبوته انتفاؤه، هذا محال على ما وقف في محله من الفلسفة باعتبار استلزامه للتناقض، والتناقض محال. هذه الآية تكون مصداقا حينئذ لذلك، فإنه سوف يلزم من حجيتها وثبوت مفادها عدم حجية نفسها، فتسقط فلا يصح الاستدلال. هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه، هذه المناقشة يمكن الاعتراض عليها بأنه هذه الآية لا تشمل نفسها لكي تبتلي بهذا المحذور. الآية لا تشمل نفسها، لماذا لا تشمل نفسها؟ يعني تنظر تشمل فقط الظهورات القرآنية الأخرى، ولا يشمل نفس هذا الإطلاق والظهور في لفظ المتشابه في هذه الآية، فتبقى يبقى هذا الظهور وتبقى هذه الآية بالخصوص من الآيات القرآنية حجة بخلاف غيرها من الظهورات القرآنية. والسبب في عدم شمولها لنفسها يمكن أن يكون أحد أمرين على نحو مانعة القلوب للجمع. الأول أن يقال بأنه لا تشمل نفسها لأن شمولها لنفسها محال، وإن شئتم قلتم أن هذه الآية إذا أرادت أن تشمل نفسها كان معنى ذلك أن الآية لها إطلاقان، إطلاق للفظ المتشابه في هذه الآية للظواهر القرآنية الأخرى، وإطلاق يتحقق في طول الإطلاق الأول لهذه الآية المباركة يشمل نفس الإطلاق الأول، فإنه بعد أن كانت الآية مطلقة ولها إطلاق للآيات الأخرى في طول هذا الإطلاق، نفس هذا الإطلاق يكون آية وظهورا قرآنيا، فيكون مصداقا من مصادق موضوع نفس مضمون الآية والحكم المبين في الآية، وهو عدم حجية كل ظهور قرآني كل متشابه الذي يشمل الظهور القرآني. فإطلاقها يحقق موضوعا لنفسها بحسب الحقيقة. وحينئذ إذا كانت هذه القضية قضية حقيقية، قرأتم في بحث حجية الخبر مع الواسطة أنه لا محذورة في أن يشمل الشيء نفسه، يشمل قضية من القضايا يشمل نفسه، لا يلزم منه الدور ويلزم منه الخلف أو تقدم المتأخر وتقدم تأخر المتقدم، لأن هذا الشمول في مرحلة الانحلال لا في مرحلة جعل القضية وتركيب القضية، في مرحلة الانحلال الذي هي مرحلة عقلية وهمية لا مرحلة حقيقية، تنحل هذه القضية بعدد الموضوعات والمصادق التي يتعقل لها. فإذا كان نفس ثبوت محمول قضية في موضوعها في مورد محققا لموضوع في طول ذلك، لموضوع جديد لنفس ذلك المحمول، يكون حينئذ له إطلاق آخر نحو الانحلال يشمل أيضا هذه القضية. قرأتم في بحث حجية الخبر مع الواسطة أن كبرى الانحلال في القضية الواحدة الحقيقية كبرى معقولة، فيصح أن يشمل نفسها ولا محظورة في أن تشمل القضية نفسها في مرحلة الانحلال، لا محظورة أن تشمل. وفي مرحلة الجعل، الجاعل لا يحتاج في مقام جعله في باب القضايا الحقيقية إلا أن يجعل الحكم على العنوان، فلا يحتاج إلى أن يلحظ نفس هذا الجعل لكي يلزم تقدم الشيء على نفسه أو الدور أو هذه المحاضير التي بينت. فالشمول لنفسه شمول في مرحلة التطبيق والانحلال، ومرحلة الانحلال مرحلة الوهم لا مرحلة الواقع، مرحلة الحمل الأولي للقضية لا الحمل الشائع للقضية المجهولة، ولا محظور حينئذ في تلك المرحلة أن تنحل القضية الحقيقية الواحدة إلى قضايا عديدة. وثبوت المحمول في هذه القضية لكل موضوع يحقق في طول ذلك أن يكون بنفسه موضوعا جديدا لمحمول جديد، وكل محمول جديد غير المحمول الأول في مرحلة الانحلال، فلا يلزم منه دور. وإن كانت هذه المحمولات اللامتناهية الطولية كلها منشأة بإنشاء واحد وبجعل واحد، فالجعل واحد، لكن التعدد والانحلال يكون في مرحلة المجعول، في مرحلة الحمل الأولي للقضية ولا محظورة في ذلك حينئذ. فشمول القضية لنفسها ليس فيه محظور، وهذا مطلب سوف يأتي أيضا مفصلا تحقيقه في مسألة حجية خبر الواحد، حيث أنه هناك بعض الأصوليين حينما بعض الأخباريين أو الأصوليين حينما استندوا إلى إخبار السيد المرتضى بالإجماع عند الطائفة على عدم حجية خبر الواحد، قالوا أن هذا بنفسه خبر واحد فيلزم منه عدم شموله لنفسه. أجيب بأنه لا يشمل نفسه القضية، لا يمكن أن تشمل نفسه. هناك يقال أن القضية إذا كانت حقيقية يمكن أن تشمل نفسها، القضايا الحقيقية لا محظورة في أن تكون في مرحلة الانحلال تشمل نفسها أيضا، فيكون هناك تطبيقات انحلالية إلى ما لا نهاية إذا أمكن تصوير تلك التطبيقات في عالم الانحلال. إذن فشمول القضية لنفسها لا محظورة فيه، لكن هنا حيث أنه يلزم من شموله لنفس شمولها لنفسها يلزم منه المحال، ففي خصوص المقام هذا الإطلاق الطولي الذي يتحقق للآية الذي يريد أن يشمل نفسه في مرحلة الانحلال، هذا الإطلاق الطولي يكون محالا. أما الإطلاق الأول الذي يشمل سائر الظهورات القرآنية يبقى على الحجية. إذن فهذه الآية المباركة إذا قبلنا أن إطلاقها يقتضي عدم حجية المتشابه حتى الظاهر، لأن الظاهر مصداق للمتشابه، فإطلاقه لسائر الظواهر القرآنية لا محظورة في حجيته، في حجية هذا الإطلاق، إذ لا يلزم من حجية هذا الإطلاق عدم حجية هذا الإطلاق. نعم حيث أن هذا بنفسه إطلاقه سوف يكون موضوعا لمحموله من جديد، موضوعا جديدا لمحموله، وسوف يكون له إطلاق لمحموله إطلاق لهذا الإطلاق أيضا. هذا الإطلاق الطولي الذي يتولد هذا هو الذي يلزم من وجوده عدمه، من حجيته عدم حجيته، فهذا الإطلاق يسقط عن الحجية. وإن شئتم قلتم أن استحالة أن يلزم من ثبوت شيء عدمه هذه الاستحالة يؤدي إلى أن لا يكون الإطلاق الطولي حجة، للإطلاق الأول، الإطلاق الثاني في الآية سوف لا يكون حجة، أما الإطلاق الأول في الآية فعلى الحجة، فتكون الاستحالة قرينة عقلية على عدم هذا الإطلاق الثاني، فالآية لا تشمل نفسها بنكتة الاستحالة. القضية الحقيقية في نفسها يمكن أن تشمل نفسها إذا لم يلزم منها محظور، هنا حيث يلزم من شمولها لنفسها محظور الاستحالة، والاستحالة لا يمكن أن يجعله المولى يجعل شيئا محالا، إذن فتكون بنفسها قرينة عقلية لبية دالة على أن هذا الإطلاق لا يشمل نفسه، ليس له إطلاق طولي، له الإطلاق الأول فقط لسائر الظهورات القرآنية. فتكون هذه النكتة الاستحالة التي أبرزها المحققون تكون هذه النكتة مانعة عن حجية الإطلاق الثاني، لا مانعة عن حجية الإطلاق الأول في هذه الآية لسائر الظهورات القرآنية، فيبقى الإطلاق الأول على الحجية والإطلاق الثاني لا ينعقل أو لا يمكن أن يكون حجة، إذن فيتم مقصود. المقصود الأخباري. هذا بيانه. والبيان الآخر إبراز قرينة عرفية لا قرينة عقلية، أن يقال أنه أساسا هذه الآية ليست قضية حقيقية، قضية خارجية ناظرة إلى الآيات القرآنية الأخرى، لأن القرآن قضية خارجية، القرآن ليس قضية حقيقية، وإنما هو مجموعة آيات مشخصة قد نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور كلها مشخصة وخارجية. إذن فالآية عندما تقول قد وهو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، أخرى متشابهات يناسب مع القضية الخارجية، ينظر إلى الآيات الواقعة النازلة قبل هذه الآية والتي هي متشابهة في قبال المحكمات. فالتقسيم تقسيم لما وقع خارج من الآيات القرآنية، ليس قضية حقيقية. إذن فمدلولها وإطلاقها ناظرا إلى سائر الآيات، وليس فيها نظر إلى نفسها، لأن النظر إلى نفسها إنما يكون فيما إذا كانت قضية حقيقية ينظر إلى الطبيعي والعنوان لكي يمكن أن يشمل نفسه. وهذا فرع أن تكون القضية حقيقية، والقرآن ليس موضوعا حقيقي من أحد القضية الحقيقية، والآيات القرآنية ليست قضايا حقيقية وإنما قضايا وآيات مشخصة خارجية، سواء المحكمات منها أو المتشابهات والظواهر منها. إذن فالقضية إذا كانت خارجية تمام مدلولها النظر إلى سائر الآيات الخاصة التي ليست محكمة، وليس مفاد هذه الآية قضية كلية حقيقية مقدرة الوجود، موضوعاتها مقدرة الوجود ليمكن أن تنحل وتشمل نفسها، فلا تشمل نفسها لكونها قضية خارجية. والقضية التي يمكن أن تشمل نفسها هي القضية الحقيقية، أما القضايا الخارجية لا يمكن أن تشمل نفسها. إذن فلا إطلاق لها لنفسها لكي يلزم من حجيتها عدم حجيتها، عدم حجيتها من ثبوت الحجية لها عدم ثبوت الحجية لها، وإنما غاية مفادها عدم الحجية في الآيات الأخرى، فأيضا يتم مطلب الأخباري. فبإحدى القرينتين القرينة العقلية أو القرينة العرفية نمنع من شمولها لنفسها، إما لأنها حتى إذا كانت قضية حقيقية والقضايا الحقيقية يمكن أن تشمل نفسها، هنا بالخصوص لا يمكن أن تشمل نفسها لأن إطلاقها لنفسها محاله، فهذا الإطلاق محاله، أما إطلاقه الأول يقع ليس في حجيتها استحالة، فتكون قرينة عقلية على عدم شمولها لنفسها، أو من باب أن القضية أساسا خارجية والقضايا الخارجية لا تعم نفسها، تنظر إلى الموضوعات المشخصة الوجود لا المقدرة الوجود، ما يمكن بالتحديد فرضه موضوعا لنفسه لكي يلزم شموله لنفسه، فلا تشمل نفسه، فإذا لم تشمل نفسه فلا يلزم من وجودها، من ثبوتها عدم ثبوتها وحجيتها عدم حجيتها. بأحد هذين البيانين حين يقال أن هذه الآية يتم مفادها وإطلاقها بالنسبة إلى سائر الظهورات القرآنية، ويمكن أن يكون هذا الإطلاق حجة ويتم مطلب الأخباري. في قبال هذا البيان الاعتراض على المناقشة، هذا البيان بالتقريبين اللذين بينا فنيا لا غبار عليهما إلا إذا الدعية، إلا إذا الدعية العلم بالمناط أو الدعية ملازمة مثلا عقلية أو فقهية مثلا، بأنه إذا كانت بعض الآيات القرآنية ليست بحجة، بعض الظهورات القرآنية ليست بحجة، فالعاقل أو الشارع حينئذ يعلم أنه هذا الملاك والمناط لعدم الحجية لا يختص بظهور دون ظهور، كل الظهورات القرآنية سهولات حتى شخص هذا، وهذا الإطلاق الموجود في هذه الآية المباركة. لو ادعي أننا نعلم بالملازمة بين عدم حجية بعض الظهورات القرآنية وعدم حجية سائر الظهورات القرآنية، إما الظهورات القرآنية كلها حجة أو كلها ليست، أما التفصيل سائر الظهورات ليست بحجة، شخص هذا الظهور والإطلاق في هذه الآية باق على الحجية، إذا ادعي أننا نقطع بعد بهذا، إما عقلان لنكتة عقلية أو من مذاق الشارع، لا نحتمل التفصيل بين هذا وذاك. حينئذ لو ادعيت ملازمة من هذا القبيل فالبيانان والقرينتان المذكورتان سوف لا تفيدان شيئا، إذ سوف يكون استحالة حجية إطلاقها لنفسها إن كانت حقيقية، أو حجية سوف يكون حجية الإطلاق الأول في هذه الآية المباركة لسائر الضرورات مستلزما لأن يكون نفس هذا الإطلاق ليس بحجة، لأن يعلم أن نفس هذا الإطلاق إذن ليس بحجة، وحيث لا يمكن التفكيك بين المتلازمين فلا محالة. ما لا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة برفع الملزوم، وهو أن الظهورات القرآنية الأخرى حجة، لا أنها ليست حجة، إذ لو لم تكن حجة نفس هذا بهذا الإطلاق نفس هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون حجة باعتبار المناط الذي أحرزناه، وحدة المناط الذي أحرزناه. وحيث أن هذه الآيات إذا هذا الإطلاق إذا لم يكن حجة يلزم منه المحال، قلنا أن هذا الإطلاق حيث أن عدم حجيته نفس هذا الإطلاق يلزم منه الاستحالة التي أشير إليها، وهو أن يلزم من ثبوت الحجية لهذا الإطلاق عدم الحجية لهذا الإطلاق. إذن فسوف نقع بين استلزامين نتيجته رفع كل ملزومات هذه الاستلزامات حتى لا يقع محالا، التفكيك بين اللازم والملزوم يكون محالا، وننتهي بحسب النتيجة إلى أن الإطلاق الأول أيضا ليس بحجة، إذ لو كان الإطلاق الأول حجة يعني سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة، إذن هذا الإطلاق أيضا ليس بحجة باعتبار الملازمة لا باعتبار شمول الآية لنفسها، حتى يقال القضية خارجية أو يقال القضية الحقيقية إذا لزم من شمولها لنفسها محذوف فلا ينعقد له إطلاق لكي يشمل نفسه، بل لهذه الملازمة التي افترضناها. فلو قيل بأنه هناك ملازمة عقلية أو شرعية بين حجية بعض عدم حجية بعض الظهورات القرآنية أو عدم حجية سائر الظهورات القرآنية، لا محالة سوف ننتهي من ثبوت مفاد هذا الإطلاق عدم حجية نفس هذا، لأن لا يمكن التفكيك بين المتلازمين، فلا محيص إلا من رفع اليد عن مضمون هذه الآية، يعني عدم إمكان التمسك بهذه الآية لإثبات حجية سائر الظهورات القرآنية أيضا. إذن فلو ادعينا الملازمة بتنقيح مناطين أو بنكتة عقلية، هذه الملازمة حينئذ يوجب إبطال مدعى الأخباري، ولعل الأصوليون الذين أشكلوا على الأخباريين بهذا الإشكال كانوا يرون مثل هذه الملازمة، يقولون أنه أي فرق بين ظهور القرآني وظهور آخر قرآني؟ إذا كان بعض الظهورات القرآنية يعني سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة، هذا أيضا ظهور، هذا المدلول مفاد بالإطلاق والظهور في هذه الآية، هذا أيضا ظهور، ونحن نجزم نقطع نعلم بوحدة المناط إذا كانت سائر الإطلاقات والعمومات القرآنية في الأحكام الأخرى ليست بحجة، فهذا الإطلاق لكلمة المتشابه في هذه الآية أيضا ليس بحجة، حيث كان بوجدانهم يرون القطع بوحدة المناط، يعني يرون وحدة المناط والملازمة بينهما بين عدم حجية بعض الإطلاقات والظهورات القرآنية وعدم حجية هذا الإطلاق وهذا الظهور في هذه الآية، إذن قالوا يلزم من وجوده عدمه، فيكون إشكال الأصوليين على الأخباريين بناء على دعوى الملازمة والعين بوحدة المناط إشكالا صحيحا، يعني يكون له حينئذ وجه، وهو أنه يلزم من حجية هذا الإطلاق عدم حجيته باعتبار أننا لا نحتمل الفرق بين مطلق القرآني وظهور القرآني وظهور الآخر، إذا كانت سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة فهذا أيضا ظهور، أي فرق بين هذا وذاك؟ هذا أيضا ليس بحجة، إلا أنه حينئذ يرد على الأصوليين إشكال آخر، أنه من أين علمتم بوحدة المناط وبالملازمة؟ هذه الملازمة إن كانت عقلية بنكتة عقلية، من الواضح أن العقل ليس له دخل في هذه الأبواب، لعل الشارع يريد أن يجعل سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة، هذا الظهور شخص هذا الظهور يجعل لها الحجة، من أين لنا تحكيم العقل؟ هذا ليس بابه باب العقل العملي أو النظري، لأنه أمر يرجع إلى جعل المولى، فالملازمة العقلية لا موجب لها. تنقيح المناط الشرعي ايضا بالتامل يظهر انه لا موجب له. كيف ننقح هذا المناط؟ لعل الشارع يرى ان من اجل ان لو يجعل كل الظهورات القرانيه حجه يقع المكلف في خلاف الواقع، لان اكثر الظهورات القرانيه بحاجه الى الراسخون في العلم لكي يفهمون ما دليل القران الكريم للناس. فلو اطلقت الحجيه في كل الظهورات القرانيه للناس، الناس يقعون يتخبطون ويقعون في خلاف الواقع كثيرا. فيجعل الحجيه فقط لهذا الظهور والاطلاق، ويسلم الحجيه عن سائر الاطلاقات والظهورات القرانيه لكي يحفظ بذلك الواقع، ولا يقع الناس في خلاف الواقع بالتمسك بكل ظهور قراني واثبات حكم شرعي من خلال ذلك. فاذا العلم بوحده المنى ايضا امر مشكل، اين عرفنا بوحده المنى؟ لعل سائر الظهورات مع هذا الظهور يكون بينهما هذا الفرق، ان هذا الظهور ظهور واحد فقط بينما تلك ظهورات كثيره. فالشارع الغى حجيه تلك الظهورات وابقى حجيه هذا الظهور، لانه لا يوقع المكلفين في خلاف الواقع، بخلاف ما اذا بقيت الظهورات كلها على الحجيه. اذا فالعلم بوحده المناط وانه لو كانت سائر الظهورات القرانيه حجه هذا الظهور، اذا لابد اذا كانت سائر الظهورات القرانيه ليست بحجه هذا الظهور، اذا لابد ان لا يكون حجه. هذا العلم بوحده المناط يحتاج الى علم غيب في الواقع، واحتمال اختلاف موجود بعد فرض ان هذا ظهور واحد واطلاق واحد، ليست ظهورات عديده بخلاف سائر الظهورات، سائر الظهورات كثيره. فالمولى يجعل فقط هذا الظهور حجه لكي يردع عن العمل بسائر الظهورات، وبالتالي يصل الى غرضه وهو حفظ المكلفين من ان يقعوا في الاستدلال بتلك الظهورات في خلاف الواقع. هذا لعله غرض المولى، لو كان غرض المولى ذلك هذا الغرض يتأتى ويحصل. إذن فلا علم بأنه لا مناط للمولى ولا ملاك للمولى لأن يجعل شخص هذا الظهور حجة وسائر الظهورات ليست بحجة بمقتضى حجية هذا الظهور، لا علم بهذا المناط، بل احتمال التفكيك بين شخص هذا الظهور في الحجية وسائر الظهورات القرآنية هذا الظهور يكون واردا. إذن فالذي يرد على الأصوليين حينئذ في إشكالهم على هذا الوجه الأول الأخباريين هو أنه من أين نحرز الملازمة؟ فالملازمة لا يمكن إحرازها، واستحالة شمول الدليل لنفسه إذا أريد أن القضية الحقيقية لا يمكن أن تشمل نفسها. فسوف يأتي في بحثه حجة خبر واحد أن القضية الحقيقية يمكن بالانحلال أن تشمل نفسها، وإذا أريد أنه يلزم عدم حجيتها في تمام مفادها فليس الأمر كذلك، يلزم عدم حجية إطلاقها لنفسها فقط، أما إطلاقها لسائر الظهورات لا محذورة في بقاء عن الحجية. هذا الإطلاق الطولي يلزم من حجيته عدم حجيته، وهذا الإطلاق لأنه محال حجيته حينئذ إما لا يكون حجة أو أصلا لا ينعقد دلالة عليه، لأن المحال يوجد استحالة اجتماع النقيضين بمثابة قرينة لبية متصلة بالخطابات، تجعل هذه الاستحالة قرينة لبية على أنه لا إطلاق له لنفسه، فخصوص هذه الآية لا إطلاق لها لنفسها باعتبار هذه القرينة العقلية أو باعتبار أن القضية أساسا خارجية، فإذا كانت خارجية فلا نظر لها لنفسها ولا إطلاق لها لنفسها. إذن فيتم كلام الأخباري بهذا المقدار، يتم كلام الأخباري. ثم هنا يوجد إشكالان آخران على أصل منهج هذا البحث، يعني هذا الإشكال الأول الذي ذكروه على كلام الأخباري. أليس استشكلوا في الوجه الأول الذي استدل به الأخباري على عدم الحجية بأنه يلزم، وهذا محال لأنه يلزم من حجية هذه الآية عدم حجيتها لأنها بنفسها ظهور وإطلاق فتكون مصداقا للمتشابه، فلو كانت حجة يلزم من حجيتها عدم حجيتها. الإشكال الأول الذي تسجل إلى هنا أنه لا يلزم من حجيتها عدم حجيتها لأنها لا تشمل نفسه إحدى القرينتين لا تشمل نفسه ولا ملازمة ولا تنقيح مناط بين عدم حجية سائر الظهورات وعدم حجية هذا وحجية وعدم حجية هذا. الإشكال الثاني والثالث أنه هذا المنهج خطأ، بمعنى أنه المشهور، وهذا من إشكالان في المنهج ذاته مدعى. الإشكال الأول أن المشهور أساساً في موارد الاستحالات لهم تعبير لا يمكن المساعدة عليه في موارد الاستحالات والدور، مثلاً يقولون يلزم من ثبوت هذا الشيء عدم ثبوته، وحيث أن كل شيء يلزم من ثبوته عدم ثبوته فهو محال، إذن فهذا المدلول غير ثابت من خارج الآية، أو الآية ليست بحجة. أو يقولون يلزم مثلاً من هذا الشيء الدور، وحيث أنه الدور محال، إذن فلا يكون هذا واجباً، إذ لو كان واجباً لزم منه الدور، وحيث أن الدور محال فليس هذا واجباً. يحاولون في موارد الاستحالات العقلية يتخلصون عن الاستحالة بدعوى عدم وقوع ذلك الشيء المحال في الخارج، يقولون لأنه لو وقع كان محالاً إذن فلا يقع. ففي بحث الأبحاث التي فيها إشكال الدور يقولون لأنه لو كان هكذا يلزم منه الدور فهذا الدائر لا يقع. هنا يقولون لو كانت هذه الآية لو كان إطلاقها حجة يلزم من ذلك عدم حجية نفسها، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال، إذن فهذه الآية ليست حجة، يعني لا حجية لها. يجعلون الاستلزام المحال سببا لعدم وقوع ذلك المحال في الخارج، مع أن هذا خطأ من الناحية المنطقية. منطقيا ليست الاستحالة في هذه الموارد في الدور والتناقض كما في المقام، فإن استحالة استلزام وجود شيء لعدم استحالة التناقض والخلف، استحالة التناقض أو استحالة الدور أو استحالة الخلف ليس بلحاظ عالم الوقوع، بل بلحاظ عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوقوع. يعني ليس وجود شيئين أحدهما يتوقف على الآخر مثلا في الدور، أو وقوع اجتماع النقيضين في الخارج محال، يعني وجود النقيضين في الخارج محال. ليست الاستحالة من شؤون عالم الوجود، بل من شؤون عالم الثبوت. فإن كون شيئين أحدهما يتوقف على الآخر، أو كون شيء يلزم من ثبوته عدم ثبوته حتى في غير عالم وجوده، في عالم الماهيات وفي عالم نفس الأمر والواقع يلزم من ثبوته عدم ثبوته، هذا محاله سواء وجد هذا الذي يلزم من وجوده عدمه أو لم يوجد. كون شيء يلزم من ثبوته عدمه محال، سواء وجد ليس إيجاده ووجوده في الخارج محالا، وكذلك الدور ليس وجود الدائرين محالا، نفس التوقفين محال، أن يكون شيئان ألف وب، ألف يتوقف على ب وب يتوقف على ألف ولو لم يوجد في الخارج أيضا محال. أن يكون شيء علة لشيء آخر وذاك الشيء الآخر أيضا علة للشيء الأول، علية شيئين أحدهما للآخر محال، سواء وجد العلة والمعلول في الخارج أو لم يوجد العلة والمعلول في الخارج. ولهذا المنهج المنطقي الصحيح في مثل هذه الموارد أن يبرهن على إبطال أحد التوقفين وأحد الاستلزامين، لا أنه يقال لأنه يوجد استلزام فلا يقع هذا المستلزم، لأنه يوجد توقف من طرف فلا يقع المتوقف عليه، لا يقع ولا يوجد في الخارج. الذي يصنعه المشهور في هذه المباحث من علماء الأصول يقولون لأنه دور، لأن التوقف من الطرفين، لأنه محال فلا يوجد هذا المحال. ليست الاستحالة في وجود المحال، الاستحالة في ثبوت الاستحالة نفسها، يعني ثبوت التوقف من الطرفين سواء وجد المتوقفان في الخارج أو لم يوجد المتوقفان. وكذلك في المقام التناقض في عالم النفس الأمر والثبوت محال، لا أن وجوده في الخارج محال أساسا في أي عالمين، في عالم نفس الآن حتى في عالم اللوازم الغير الوجودية، معقولات الفلسفية الثانوية كالإمكان والوجوب امتناع، وهذه ليست أمور وجودية. أيضا التناقض فيها محال. في عالم الثبوت ونفس الأمر أيضا يستحيل أن يكون شيء ثبوت شيء مع نقيضه، أو ثبوت شيء مستلزما لنقيضه، هذا محال. فلا بد من إبطال هذا الاستلزام حينئذ في هذا البحث. وهناك لا بد من إبطال التوقف، أحد التوقفين والدورانين بين الشيئين، سواء وجدت دائران في الخارج أم لم يوجد شيء من الدائرين. هذا كلام عام ومنهج إشكال منهجي عام يذكره سيد الشهيد على أكثر الموارد التي يستدل فيها بنكات عقلية واستحالات من هذا القبيل في علم الأصول. من جملة الموارد هنا ويكون من أبرز المنبهات على خطأ هذا المنهج أنه إذا افترضنا أن شيئا ما لزم من وجوده عدمه ومن عدمه وجوده، ماذا يقول هنا؟ لو كانت قضية من القضايا يلزم من وجودها عدمه، من ثبوت مفادها عدم ثبوت مفادها، ومن عدم ثبوت مفادها وجود ثبوت مفادها، وهناك ماذا يقولون؟ يقولون مفادها ثابت أو ليس بثابت، واقع أو ليس. لو يمشوا حسب مسلكهم ينبغي أن يقولوا هذا الشيء لا يوجد في الخارج لأنه يلزم من وجوده عدمه، ولا يمكن أن يكون معدوما أيضا إذ يلزم من عدمه وجوده. وهذا مثاله القضية المعروفة في المنطق، لكن تلك الشبهة التي في المنطق القديم الأصولي أورد على مسألة عدم التناقض. فإن أحد الفلاسفة الإغريق قال في بحث جدال الفلاسفة مع السوفسطائيين مع غير السوفسطائيين، حاول أن يثبت أو ينقض على مبدأ عدم التناقض بقضية يلزم من وجودها عدم وجودها، ومن عدم وجودها وجودها، يلزم من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها، بحيث لا يمكن أن يقال لا صادق ولا كاذب، لا صادق ولا كاذب أيضا محال، فكل الوجوه سوف تكون محال. وهذا هو معنى أن مجرد دعوى عدم الوقوع لا يحل الإشكال، لا بد من حل الاستلزام وإبطال هذا الاستلزام، أحد الاستلزامين أو كلا الاستلزامين في القضية التي يلزم من وجودها عدم وجودها من عدمها وجودها، لا بد من إبطال الاستلزامين. لا أنه يقال لأنه يلزم إذا لا يقع في الخارج، إذا كان عدمه هو أيضا يلزم من وجوده، ماذا يقال؟ يقال معدوم أو موجود، كلاهما محال. يقال موجود محال يلزم منه عدم، يقال معدوم لا يوجد أيضا محال يلزم منه وجوده، وكل شيء كل انعدام يلزم منه وجود ذلك الشيء أيضا محال. لا معدوم ولا موجود أيضا محال، ارتفاع النقيضين لهذا الشيء أيضا يكون محالا. طبعا في هذه الآية وأمثالها فقط يلزم من ثبوتها عدم ثبوتها، من ثبوت الحجية لهذا الإطلاق عدم ثبوت الحجية. لكن في عبارة في قضية الأغريقي هناك يلزم من وجودها عدم وجودها ومن عدمها وجودها، يلزم من صدقها كذبها كذبها ومن كذبها صدقها، وهي القضية المعروفة في المنطق القديم الذي قال هذا الإغريقي أن كل خبر مثلا في كل خبر إغريقي كاذب. قال لو كانت هنا قضية بهذا الشكل، كل خبر إغريقي كاذب، وافترضنا أن كل الأخبار التي يخبر بها الإغريقيون بنحو القضية الحقيقية غير هذا الخبر كلها أيضا كاذبة. في علم الواقع ولوح الواقع عرفنا أن كل إغريقيين لا يخبر إلا كذبا، أنه ملتزم أن يكذب، حين نقول هذا الخبر ما هو حكمه، صادق أو كاذب؟ إذا قيل أن هذا الخبر صادق كل خبر إغريقي كاذب، إذا كان صادقا مطابقا للواقع يعني تلك الأخبار كلها كاذبة، ثم هذا حيث أنه نفسه إنسان إغريقي وبنفس هذا الإخبار حقق مصداقا للقضية الحقيقية وهو خبر الإغريقي، هذا الخبر أصبح صادقا، وإذا أصبح صادقا يلزم منه أن يكون مضمونه ومفاده وهو القضية الحقيقية الكلية كاذبة، لأنه الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية. فإذا كان هناك خبر واحد إغريقي صادق وهو شخص هذا الإخبار يلزم أن يكون مفادها كاذب، فيلزم من صدق هذه القضية أن يكون مفادها كاذب، ويلزم من كذب مفادها صدقها، إذ لو كانت كاذبة، بما أن سائر الأخبار أيضا كاذبة، إذن فكل خبر إغريقي كاذب، إذن تصبح صادق، إذ لا يوجد غير هذا الخبر وغير سائر الأخبار خبر آخر لإغريقي، إذن فيلزم من كونها كاذبة أن تكون صادقة، لأن السالمة الكلية تتم ويكون مفادها السالمة الكلية مطابقة للواقع فتكون صادقة، فيلزم من كذب من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها. فهنا ماذا يقال؟ لا يمكن أن يقال بالصدق، ولا يمكن أن يقال بالكذب، ولا يمكن أن يقال باللا صدق واللا كذب، لأن الصدق والكذب نقيضان لا يجتمعان في قضية واحدة. فماذا يقال؟ ماذا يقال في مثل هذه القضية؟ يختار الصدق يلزم منه الكذب، وكل شيء يلزم منه عدمه، يختار الكذب يلزم منه وجوده، كل عدم يلزم منه وجوده أيضا محل. يختار لا الصدق ولا الكذب، هذا بنفسه محال، لأن ارتفاع الصدق والكذب في قضية واحدة في موضوع واحد هذا أيضا ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين يكون محالا. إذن هذا هو منبه على أنه لا بد من حل أحد الاستلزام، إبطال أحد الاستلزامين. فما يصنعه المشهور في مثل هذه الموارد وهو أنه حيث أنه يلزم من وجوده عدمه فلا يقع هذا مخل، هذا لا يكفي في حل المشكلة، لا بد من إبطال الاستلزام، لا أن المستلزم للمحال لا يقع، المستلزم للمحال لا يمكن أن يستلزم المحال، يعني هذا الاستلزام بنفسه محال، لا بد من إبطال الاستلزام، لا أن هذا الاستلزام ثابت في عالم نفس الأمر والواقع ولو حل معقولات الثانوية، لكن طرفه لا يقع في الخارج. ما يصنعه المشهور هو هذا النهج، يقولون لأنه يلزم من حجية هذه الآية عدم حجيتها الاستلزام يقبلونه، يقولون لأن هذا محال فلا يقع هذا المحال، وهذا غير صحيح، إذ قد يكون ذاك الطرف أيضا محال، عدم الوقوع أيضا يكون محالا لأنه يلزم من عدمه ثبوته كما في خبر الإغريق. وإنما الصحيح إنما هو إبطال الاستلزام. فلا
يستلزم ثبوت شيء لعدمه، في هذه الموارد المشهورة من علماء الأصول حينما يواجهون مثل هذا الإشكال، حينئذ على أساس استحالة الدور واستحالة التناقض يلتزمون بعدم وقوع ذلك الشيء الدائر في الخارج. فمثلا هنا في الاستدلال بالآية المباركة على عدم حجية المتشابه وإطلاق الآية لكل ظاهر قرآني، حيث أنه لو كان يشمل نفسه باعتبار أنه هو أيضا ظاهر قرآني يلزم من حجيته عدم حجيته وثبوت الحجية له عدم الحجية له، وهذا محال. قالوا إذن فلا يكون، لا تكون الآية وإطلاق الآية حجة، يكتفون في مقام دفع المحذور بأنه لا يقع هذا المحال في الخارج، مع أن المنهج المنطقي الصحيح في هذه الموارد إبطال ذلك الاستلزام والتوقف، لا قبول الاستلزام والتوقف والالتزام بعدم وقوعه ووجوده في الخارج، لأنكم قرأتم في المنطق بأن الملازمات قضايا واقعية تكون صادقة من دون أن يستلزم صدقها صدق طرفيها. في المنطق قرأنا أنه كل ملازمة بين شيئين
مثلا علية شيء لشيء، هذه العلية قضية وملازمة صادقة، سواء وجد العلة والمعلول أو لم يوجد العلة والمعلول. استلزام مثلا خروج الشمس بوجود النهار، الملازمة بين خروج الشمس وخروج النهار، هناك قرأنا في المنطق، قضية صادقة لا يستلزم صدقها صدق طرفيها، حتى لو لم يخرج شمس تخرج شمس، لو لم يكن نهار القضية الشرطية يعني الملازمة صادقة. فصدق الملازمات والاستلزامات لا يستلزم صدق طرفيها ولا يتوقف على صدق طرفيها. ومن هنا لو كان هناك دور مثلا بأن كان هناك شيئان أحدهما علة للآخر والآخر علة للأول، لا يكفي لرد محذور الدور أن يقال سوف لا يوجد شيء منهما في الخارج، لأن العلية نفس ثبوت العليتين محال، سواء وجد العلة والمعلول أو لم توجد العلة والمعلول، لأن العلية صادقة حتى لو لم يوجد المعلول والعلة. حينما نقول ها النار علة للإحراق للاحتراق، سواء وجد نار في الخارج أو لم يوجد نار في الخارج، القضية العلية والملازمة بين العلة والمعلول، هذه القضية الاستلزامية صادقة لا محالة. ففي مورد الدور لا بد من إبطال أحد إحدى العليتين وأحد الاستلزامين، ولا يكفي في مقام الإبطال أن يقال أنه لا يقع العلة والمعلول الدائرين في الخارج، لأن صدق العلية لا تتوقف على صدق الطرفين، ونفس العلية من الطرفين محاله أن يكون هذا علة لذاك وذاك علة للأول، سواء وجد في الخارج أم لم يوجد في الخارج. وهكذا سائر الملازمات، كل الملازمات العقلية كل الاستلزامات صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها. إذن فإذا كانت هناك ملازمة محال مستحيلة كالعلية من الطرفين أو كاستلزام شيء لنقيضه، فإن استلزام شيء لنقيضه خلف والخلف محال، سواء وجد هذا المستلزم أو لم يوجد في الخارج، نفس الاستلزام يكون محالا. إذن ففي مقام إبطال مورد من هذا القبيل لا بد من نفي الاستلزام، يعني من إقامة البرهان على عدم اللزوم وأن هذا التلازم غير موجود، لا أن طرفي التلازم غير واقع في الخارج. منهج الأصوليين في هذه الموارد هو أنهم يقولون لأنه يلزم الدور إذن فلا يقع هذا في الخارج، لأنه لو كان حجة يلزم منه عدم حجيته فلا يكون حجة فلا يجعل له حجية، مع أن هذا لا يكفي، بل لا بد أن هذا الاستلزام نبطله ونثبت أن حجيته لا يلزم منه عدم حجيته. وإلا لو كان هذا اللزوم ثابتا في عالم الواقعيات إذن فسوف يكون المحال واقعا، لأن نفس التلازم محال، هذا التلازم والاستلزام أن يستلزم أن يكون هناك لزوم بين شيء وبين نقيضه، يعني علية اللزوم تحكي نوعا من العلية، أن يلزم شيء نقيض نفسه هذا اللزوم بنفسه محال، فكيف لزم هنا سواء وقع وجعل الشارع الحجية لهذا أو لم يقع ولم يجعل الشارع الحجية. وهذا مبني على مطلب وعويصة من المشكلات المنطقية والفلسفية، هي أن هذا النحو من القضايا، القضايا التي تحكي ما قد يسمى بالمعقولات الثانوية في الفلسفة، اللزوم والعلية هذا النحو من الأمور التي ليست من مقولات عالم الوجود بل من مقولات أوسع من عالم الوجود، ما يسمى بعالم نفس الأمر، فإن العلية ثابتة في عالم نفس الأمر، الاستلزامات أمور وقضايا تصديقية ثابتة في عالم نفس الأمر والواقع. هذه القضايا ما هي حقيقتها؟ وهذه مسألة مهمة قد يترتب عليها مسائل كثيرة في علم الفلسفة وفي بعض المسائل الأصولية، أن هذه القضايا ما هي حقيقتها، هناك مسلك سلك يسلكه السيد الشهيد في مثل هذه القضايا، أن هذه القضايا أيضا قضايا واقعية وتصديقات حقيقية، ويكون مطابقها ومحكيها عالم الواقع ولوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، فإنه يفترض أن هناك لوحين، لوح الوجود ولوح الواقع. لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، تصدق القضايا التصديقية بلحاظ لوح الواقع، وقد يكون لوح الواقع عدما كما في الإخبار عن الأعدام الواقعية، فإن تلك الأعدام أمور حقيقية ليست اعتبارية وجعلية وفرضية، واقعا منعدم ذاك الشيء المعدوم، لا أنه الذهن يفترض به منعدما. إذن فهناك لوح يسميه السيد الشهيد بلوح الواقع الأوسع من لوح الوجود، وهناك من يجعل هذه القضايا المعقولات التي هي من هذا القبيل يجعلها قضايا ذهنية، وأنها ظرف مثلا عروضها ووجودها الذهن وظرف الانتصاف في الخارج، هذا الذي هو المشهور بين الفلاسفة. وهناك كثير من القضايا التي من هذا القبيل، العليات والاستلزامات والإمكان والوجوب والضرورة والعدم والامتناع، هذه الأمور كلها ليست مربوطة بعالم الوجود، يعني قضايا تصدق سواء وجد شيء، الشيء الموصوف بالإمكان، الماهية الممكنة ممكنة وصادقة، الإمكان صادق بالنسبة إليها سواء وجد في الخارج أو لم يوجد. إذن فصدق هذه القضية، صدق الإمكان، صدق الوجوب، صدق الامتناع، صدق الاستلزامات، لا يستلزم أن يكون هناك شيء له وجود عيني في الخارج، يعني أطرافها تكون موجودة للوجود العيني. إذن فمحكيات هذه القضايا في محكيات أوسع من لوح الوجود، ما قد يسمى بلوح نفس الأمر، سيد الشهيد يسميه بلوح الواقع، أو ما يسمونه بعض الفلاسفة بأن ظرف العروض في الذهن وظرف الاتصاف في الخارج. طبعا هذا الاصطلاح ناقش فيه سيد الشهيد فيما سبق، ولم يقبل أن يكون هناك فرق بين ظرف العروض وظرف الاتصاف، وبرهن على استحالة أن يكون ظرف عروض شيء في عالم وظرف الاتصاف به في عالم آخر. العروض والاتصاف متلازمان، إذا كان ظرف العروض في الدين فظرف الاتصال أيضا لا بد أن يكون في الدين، يستحيل أن يكون بلحاظ الخارج والعالم الخارجي، وحيث أن هذه القضايا من الواضح أنها ليست بلحاظ الدين، حينما نحكي مثلا بأن اجتماع النقيضين ممتنعون لا نقول أن في ذهني ممتنعون، سواء كان ذهن أو لم يكن ذهن ممتنعون، في عالم الواقع ممتنعون ونفس الأمر ممتنعون. وهذا هو معنى أن هذه القضايا والاستلزامات صدقها لا يتوقف على وجود أطرافها العيني في الخارج، لأنها تحكي عن عالم نفس الأمر والواقع، وهو لوح أوسع من لوح الوجود، يصدق في هذه الأمور حتى لو لم يكن الوجود العيني للأطراف موجودا ومتحققا. إذن فلو ادعي علية من الطرفين أو استلزام شيء لنقيضه، سواء وجد ذاك الشيء في الخارج أو لم يوجد، نفسها صدق هذه القضية في عالم الواقع يكون محالا، فلا بد من إبطالها، أن نقول أن هذا الاستلزام غير موجود، فمنشأ اللزوم لا بد من إبطاله، ولا يكفي في مقام الإبطال أن نقول لا يقع ولا يوجد هذا الشيء الذي لو وجد استلزم وجوده وعدمه، استلزم وجوده وعدمه، لا يوجد في الخارج، لا يمكن أن يستلزم، لا بد من إبطال الاستلزام، لأن الصدق الملازمة والاستلزام معناه صدق قضية بلحاظ عالم الواقع، وهذا هو المحال. فإن العقل يقول أن نفس الاستلزام محال، ونفس العلية يعني في بلحاظ القضية التي تحكي عن عالم نفس الأمر، أو ما يسمونها بلوح العروض في الدين ولوح لوح الاتصاف في الخارج، نفس هذا هذه القضية الصادقة يحكم العقل استحالتها، فلا بد من نفي هذه القضية وإثبات أنه لا يوجد لزوم من هذا القبيل. فالمنهج الصحيح في مثل هذه الموارد بناء على قبول تصديقية هذه القضايا المعقولات الثانوية في الفلسفة، كونها قضايا حقيقية تصديقية، لا أنها قضايا اعتبارية، بناء على كونها قضايا حقيقية ولها محكي وصدق
بلحاظ عالم النفس الآن أو بلحاظ عالم الخارج، بلحاظ عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوجود، لا بد حينئذ من إبطال هذا التلازم في بحث الدور، إبطال التلازم من الطرفين، لأن نفس التلازم من الطرفين الصادق حتى لو لم يوجد طرفاه، نفس التلازم من الطرفين محاله. هنا أيضا أن يلزم من وجود شيء عدمه يكون محالا سواء وجد أو لم يوجد هذا الشيء الحالي. ومن هنا السيد الشيء يتصدى لحل هذه المشكلة في هذا المقام، وما يكون مثله من المشاكل بإبطال أصل الاستلزام، وذلك ببيان أن هذه القضية حينما نقول مثلا الآية المباركة تقول كل ظهور كل متشابه قرآني ليس بحجة، وهذا بإطلاقه يشمل المتشابه الذي يكون أحد الاحتمالين أرجح من الآخر، يعني الظاهر كل ظاهر قرآني ليس بحجة، فهذا نفسه ظاهر قرآني يلزم من عدم حجيته عدم حجيته. أو ذاك الخبر الإغريقي الذي يقول كل إخبار إغريقي كل خبر إغريقي أو يوناني فهو كاذب، هذا الإخبار بنفسه حينما يطلق إخبار موضوع لنفسه فيشمل نفسه حينئذ إذا كانت قضية حقيقية، فإذا كانت شاملة لنفسه يلزم من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها. إذا افترضنا أنه بلحاظ سائر الأخبار يوجد حينئذ هذا الكذب، حينئذ هذه القضية نفسها لو كانت كاذبة إذن فيكون مفادها صادقا، إذ سوف يكون كل قضية كل خبر إغريقي كذبا، لأن الباقي ما عدا هذا الخبر كله كذب، فقط بقينا مع هذا الخبر، فإذا افترضناه كاذبا إذن فصدق مضمونه أن كل خبر إغريقي كذب، وإذا كان صادقا يلزم منه كذبه أيضا، إذ لو كان صادقا هذا الإخبار صادقا إذن فليس كل خبر إغريقي كذب، إذن فهو كاذب، لأن القضية الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، ومفاد هذه القضية السالبة الكلية، فإذا بقي وجد خبر واحد ولو نفس هذا الخبر صادقا وليس كاذبا إذن فمفادها كذب، إذن فيلزم من صدقها كذبها. هناك من الطرفين يوجد استلزام الصدق للكذب والكذب للصدق، والمشكلة هناك بعد أعوص وأكثر من مسألة حجية هذا الظهور القرآني في محل كلامنا. هنا في هذه الموارد من أجل رفع هذا التناقض أنه يلزم من وجوده عدمه والاستلزام، يسلك السيد الشهيد هذا المنهج، أن هذه القضايا إذا كانت حقيقية ولم تكن خارجية، إذا كانت خارجية فلا تشمل نفسها، إذا كانت حقيقية وتصدق على نفسها أيضا حينئذ تنحل إلى قضايا عديدة، لأن القضية الحقيقية في عالم الجعل وفي عالم الإخبار وإن كانت قضية واحدة وموضوع واحد بنحو الطبيعي ومحمول واحد لذلك الموضوع، لكن بلحاظ التطبيق وعالم الانحلال العقلي تنحل القضية الحقيقية بعدد موضوعاتها المقدرة الوجود، فكلما يتحقق موضوع لها ينطبق محمولها محمول القضية الحقيقية على ذلك الموضوع، فتكون هناك قضايا عديدة بحسب الحقيقة بعدد ما يتحقق من الموضوع المقدر الوجود من تلك القضية. وحينئذ هنا إذا كانت تلك القضية سنف قضية مع ثبوت محمولها في مورد على موضوع مصداق من مصادق موضوعها يشكل بنفسه موضوعا جديدا كما في هذين المثالين، فإن كل ظاهر قرآني ليس بحجة حينما نطبقه على أي ظاهر قرآني هذا التطبيق وهذا الإطلاق بنفسه ظهور قرآني، لا يراد بالظهور إلا الإطلاق، هذا إطلاق فيكون ظهور، كلما شمل هذا الإطلاق فرد من أفراد الظهور القرآني هو أيضا هذا الشمول بنفسه كان مصداقا من مصاديق الإطلاق، يعني مصداقا من مصاديق الظهور القرآني، فثبوت محموله لموضوعه يشكل موضوعا جديدا لنفسه من جديد، لأن يكون فردا ثانيا ومصداقا ثانيا لمحموله، وكذلك موضوع خبر الإغريقي
فإنه حين نفس إخباره حينما يخبر هذا الإخبار بنفسه يحقق موضوعا لمحموله، وحينئذ فيكون مصداقا جديدا في عالم التحليل والانطباق، عالم الانحلال في محموله. وهذا التحليل وهذا الانطباق والتطبيق الجديد بنفسه أيضا نسبة خبرية جديدة بلحاظ هذا الموضوع الجديد الذي تحقق، حينئذ يكون مصداقا جديدا أيضا نسبة خبرية جديدة في عالم التحليل والانحلال، يكون موضوعا أيضا لمحموله من جديد، وهكذا. إما ينبغي أن يكون كاذبا أو يكون صادقا، وهكذا تنحل في عالم الانحلال. كلما لاحظنا في عالم الانحلال طبقنا المحمول على مصداق على المصداق الذي يتولد ولو من نفس هذه القضية، كلما وجد مصداق جديد. لكن هذه المصادق الموجودة مصادق في عالم التحليل، ليست مصادق في عالم عقد القضية، مصادق في عالم الانحلال الذي هو عالم التحليل العقلي، أو قول عالم اللحاظ التصوري للقضية بالحمل الأولي لمضمفات القضية. وإلا هذا ليس قضية جديدة بحسب، ليس شيئا جديدا يوجد في عالم التكوين، وإنما شيء يرجع إلى عالم الانحلال في مفهوم القضية ومفاد القضية بالحمل الأولي. وحينئذ لا مانع من أن توجد هناك مصادق لا نهائية متسلسلة طولية لهذه القضية في عالم الانحلال. في عالم الوجود الذي عالم عقد القضية وجعل القضية، عالم الوجود مثلا ينبغي أن يكون محصورا، لا يمكن أن يكون غير محصور ولو بلحاظ العلم. لكن في عالم التطبيق والانحلال حيث أنه عالم عقلي، أقول عالم نفس الأمر ليس عالم الوجود، يعني أيضا يرجع إلى لوح الواقع لا إلى لوح الوجود، يرجع إلى كل ما يتصوره العقل ويطبق عليه ويلحظه العقل ثانيا وثالثا ورابعا طوليا من هذه النسب المتولدة طوليا من انطباق محمول القضية على الموضوع الحاصل بنفس انطباق المحمول في المرتبة السابقة. كلما نلحظ نستطيع أن نوجد مصداقا جديدا، يتولد مصداق جديد. إلا أن هذه مصادق في عالم الانحلال ونفس الأمر وعالم لوح الواقع لا لوح الوجود، لأن هذه القضية ليست أكثر من قضية واحدة من ناحية الوجود الذهني أو الوجود الإنشائي إذا كان جعليا، قضية جعلية كما في حجية ظهور الآية. الإنشاء الذي هو الحقيقة واحد، المنشأ ينحل بعدد هذه المصادق، والمنشأ أمر وهمي أو أمر تحليلي أو قول أمر نفس الأمري من أمور عالم الواقع ونفس الأمر، ليس من أمور عالم الحقيقة. والتسلسل في عالم نفس الأمر بل حتى في عالم الوجود بلحاظ المعلولات لا بلحاظ العلل ثبت في محله أنه لا محذور فيه. التسلسل إلى ما لا نهاية ممتنع، ليس ممتنعا في الاعتبار. هذه القضايا الاعتباري يسمونه بالاعتباريات، الاعتباري بمعنى المحمول الثانوي الفلسفي، ليس محالا في هذه الأمور الاعتبارية، بل ليس محالا في الأمور في الوجود في عالم الوجود أيضا إذا كان بلحاظ المعلول لا بلحاظ العلة. فإن البراهين التي يقيمونها لإثبات بطلان التسلسل إنما تثبت بطلان التسلسل من ناحية العلة لا من ناحية المعلول. أن يبقى معلولات لواجب الوجود معلولات لا نهائية، لا تنتهي هذه المعلولات، أي محظور في هذا، معلولات أبدية وتبقى إلى الأبد لا تنتهي في أي مرحلة. من هذه الناحية العقل لا يرى استحالة ذلك، وإنما يرى الاستحالة بلحاظ العلل والبراهين التي يقيمونها في الفلسفة لإثبات بطلان التسلسل، أولا مخصوصا بالوجود الحقيقي لا بالأمور بالمعقولات الثانوية، وثانيا أيضا في طرف العلل للوجودات الحقيقية لا في طرف المعلومات. وعلى كل حال فيكون هنا بحسب الحقيقة قضايا عديدة وإخبارات عديدة، إخبار بلحاظ التحليل لا إخبار بمعنى الجملة الخبرية، بمعنى النسبة الانطباقية. هذه النسبة الانطباقية التي هي مفاد خبر الإغريقي في قوله كل خبر إغريقي كاذب تنحل إلى نسب عديدة، بمعنى أنه تشمل سائر الإخبارات، وحينما تشمل سائر الإخبارات بنفسه إخبار فيشمل نفسه، حينما يشمل نفسه هذا الشمول بنفسه إخبار فيشمل هذا الشمول. كلما نلحظها كل نسبة من هذه النسب تقع موضوعا لنفسه لا محالة. قضية من القضايا إما أن تكون كاذبة أو أن تكون نسبة من النسب إما أن تكون كاذبة أو أن تكون صادقة. وحينئذ صدق كل نسبة من هذه النسب التحليلية يستلزم كذب طرفيها، وكذب كل نسبة من هذه النسب يستلزم صدق طرفيها. يعني هذه النسب اللانهائية القابلة للحاق والتصور في عالم الانحلال والتطبيق إلى ما لا نهاية، وكل واحدة منها إذا كانت كاذبة فالتي بعدها تكون صادقة، والتي بعدها تكون كاذبة، والتي بعد تلك تصبح إحداها كاذبة والثانية صادقة، إحدى الأخرى كاذبة والرابعة صادقة، وهكذا لا تجتمع الصدق والكذب في واحدة من هذه النسب، بل كل نسبة من هذه النسب المنحلة المتعددة إلى ما لا نهاية، كل واحدة منها المتصف منها بالصدق غير المتصف منها بالكذب. فلا يلزم صدق اجتماع الصدق والكذب في نسبة واحدة، بل النسبة الصادقة غير النسبة الكاذبة. فحينما نقول كل خبر إغريقي كاذب، وإذا افترضنا هذا الخبر كاذبا، حينئذ هذه هذا الإخبار بنفسه أصبح موضوعا لمحموله، أصبح كاذبا، فسوف يكون هذا الإخبار الكاذب الذي افترضناه كاذبا موضوعا لنسبة ثانية في عالم التحليل، فإن هذا أيضا إخبار موضوع لمحموله، لكن هذه الموضوعية الجديدة للمحمول في عالم التحليل موضوعية صادقة لا كاذبة، وهذه نسبة ثانية غير النسبة الأولى، فتكون النسبة الثانية صدقة. وإذا كانت صادقة حينئذ هذه النسبة الصادقة نسبة ثالثة بحسب الحقيقة، النسبة ثانية هم تقع موضوعا لأن إخباره، لأن المراد بالإخبار النسبة الخبرية، نسبة خبرية، هذه النسبة الخبرية أيضا إما تكون كاذبة أو تكون صادقة يشملها المحمول. وحيث افترضنا أن هذه النسبة صادقة، إذن فقوله كل خبر إغريقي كاذب بلحاظ هذه النسبة سوف تكون كاذبة بحسب الحقيقة لا صادقة. فإذا كانت كاذبة حينئذ هذا الكذب بنفسه مصداق جديد وإخبار جديد في عالم التحليل والانحلال، نسبة جديدة استفيد في عالم التحليل والانحلال، وتكون هذه النسبة أيضا موضوعا للصدق والكذب. وحيث أن مفاد القضية أن كل إخبار كاذب وهذا كان صادقا، إذن فهذه النسبة الرابعة الثالثة التي تتولد سوف تكون كاذبة غير مطابقة مع هذا الواقع، وهكذا تنحل إلى نسب عديدة. هذه النسب والقضايا الإخبارية العديدة لا نهائية كل واحد منها افترضناها صادقة، الأخرى التي تكون متولدة في طولها منها وتكون مصداقا لمحمولها تكون هي الكاذبة، وحينما تكون كاذبة الطرف الآخر طرفيها تكون صادقة، وهكذا فيكون بحسب الحقيقة الصدق والكذب أيضا منحلا بعدد هذه النسب اللانهائية المنحلة. وكذلك في كل ظهور قرآني حج ليس بحجة، هذا بنفسه ظهور قرآني يكون مشمولا لإطلاق لمفاد هذه القضية، هذا الإطلاق يكون حجة أو لا يكون حجة. هذا عندما نقول كل ظهور قرآني ليس بحجة، هنا أيضا سوف تكون كل تطبيق لهذه الآية على كل ظهور وكل إطلاق، حتى الإطلاق المتولد في دون نفس هذا التطبيق يكون ظهورا قرآنيا جديدا، فتنحل إلى ظهورات عديدة. هذه الظهورات إذا افترضنا الظهورات التي قبلها ليس إذا افترضنا الظهورات القبلية ليست بحجة، يعني مفادها صحيح وهو نفس هذا الإطلاق حجة، فيكون هذا الإطلاق حجة لكن ما قبلها ليس بحجة، ما قبلها من الظهورات لا تكون حجة، نفس هذا الإطلاق الجديد يمكن أن يكون حجة حينئذ. وحينئذ إذا لاحظنا أن هذا الإطلاق الجديد بنفسه يدخل في مفاد الآية، في مفاد إطلاق الآية فيشمله عدم الحجية، إذن فيكون الطرف الأعلى من حجة وهذا ليس بحجة، وهكذا نفس التحليل الذي يذكر هنا يمكن إجراؤه في المقام مع قطع النظر عن نقطة أخرى سوف يذكرها. هذا المسلك الذي سلكه السيد الشهيد لحل هذا الاستلزام، وبالتالي عدم اجتماع الكذب والصدق في نسبة واحدة في ذاك المثال، أو عدم استلزام وجود شيء الحجية لعدمها في إطلاق واحد وظهور واحد، بل في ظهورات متعددة في مرحلة الانحلال والتطبيق. ويوجد جواب آخر لعل ذاك الجواب أولى من هذا الجواب في مقام حل هذا الإشكال، وهذا الجواب الذي هو أولى من هذا الجواب يتم في مثال إغريقي وفي مثال آخر، ولا يتم في الآية المباركة. في الآية المباركة لا بد من بيان الآخر سوف يأتي. وهذا الجواب الآخر هو أننا أساساً يمكن أن ندعي أن هذه القضية كل إخبار إغريقي كذب أو كاذب، هذه القضية لا يعقل فيها الصدق والكذب، لكي يسأل ويبحث عن كونها صادقة أو كاذبة فيقال لو قيل أنها صادقة يلزم أن تكون كاذبة، ولو قيل أنها كاذبة يلزم أن تكون صادقة. لماذا؟ لأن هذه القضية أخذ في موضوعها الإخبار بقطع النظر عنها، أقول أخذ في موضوعها النسبة الخبرية، فلا بد من فرض في مقام ملاحظة صدقها وكذبها دائما لا بد من فرض نسبة خبرية سابقة عليها. وأما مع عدم فرض وجود نسبة خبرية سابقة عليها لا تكون هذه القضية متصفة بالصدق والكذب إلا من باب السالمة من انتفاء الموضوع، من باب أنه لا موضوع لها، بينما المراد بالصدق والكذب هنا السالم من انتفاء المحمول، السالم من انتفاء الموضوع. فحينئذ القضية التي تقول كل إخبار إغريقي كاذب قد أخذ في موضوعها الإخبار وأخذ صدقه صدق ذاك الإخبار، لأن المحمول محمول على هذا الموضوع، فلا بد من أجل في مقام معيار صدق هذه القضية نفسها أن تكون دائما قبلها نسبة أخرى غير هذه النسبة، لكي يكون محمولها بلحاظ تلك النسبة صادقة أو كاذبة. فلا يعقل إيصافها واتصافها بالصدق والكذب مع قطع النظر عن فرض نسبة أخرى قبلها. إذن فهي بما هي، هي مع قطع النظر عن فرض نسبة خبرية قبلها لا تتصف بالصدق والكذب من باب السالمة من انتفاء الموضوع، لا من باب أنه موضوعها متحقق. وحينئذ لا بد إما أن يكون محمولها صادقا أو أن يكون محمولها غير صادقا، لا يعقل فيها حينئذ الصدق والكذب من باب انتفاء الموضوع الصدق والكذب هنا. وهذا معناه بحسب الدقة أن مثل هذه القضية يستحيل أن تشمل نفسها، مثل هذه القضية الحقيقية يستحيل أن تشمل نفسها، لأنه قد أخذ في مفادها في موضوع مفادها وجود نسبة سابقة، وهذه النسبة السابقة لا بد أن تكون مفروضة في المرتبة السابقة عن نفس هذه القضية. فإذا لم تكن تلك النسبة مفروضة وموجودة فلا موضوع حينئذ لمحمولها ولصدقها أو كذبها، وحينئذ لا يعقل أن تشمل نفسها. وقد نعبر عن هذا بالقضية المفرغة، هذه قضية مفرغة، يعني هي مجرد بحسب الحقيقة رمز وإشارة إلى القضايا الأخرى، هي ليست قضية، هي بنفسها لا يمكن أن تكون قضية حقيقية شاملة لنفسها، هي إشارة إلى القضية النسبة الخبرية المفروض عنها قبلها، فمن دون فرضها هي لا تحكي شيئا بحسب الحقيقة، وهذا معنى أنها مفرغة، يعني كقضية حقيقية مفرغة لا يمكن أن تشمل نفسها. نعم تشمل ما عداها دائما بلحاظ ما عداها، إذن فهي بلحاظ نفسها لا يعقل أن يوصف بالصدق والكذب، لكي يقال أنه يلزم من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها، وهذا تناقض والتناقض محالون. فنحتاج إلى التحليل في عالم الانحلال وافتراض أن الصادق غير الكاذب. فهنا بحسب الحقيقة جوابان، الجواب الأول أن مثل هذه القضايا الحقيقية أصلا مفرغة لا يمكن أن تشمل نفسها، تفترض لأنها تفترض في موضوعها وجود نسبة خبرية سابقة عليها فلا تشمل نفسها. ذاك في الآية المباركة كان هذا كلام، في الكلام الإغريقي في الآية المباركة هذا البيان لا يقوم على ما سبق. لكن كان مربوط بالآية المباركة. أنا شوف أتكلم بالآية المباركة بشكل مستقيم. إذن هذه القضية الإغريقية، هذه القضية الكلية الحقيقية التي يذكرها الإغريقي، هذه القضية لأنه أخذ في موضوع مفاده ومحموله وجود نسبة، إذن فيستحيل أن تشمل نفسها. فإذا استحالت أن تشمل نفسها فلا تتصف بالصدق والكذب من باب السالم بانتفاء الموضوع، لا من باب السالم بانتفاء المحمول، حتى يلزم اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين إنما يكون مع فرض الموضوع والصدق وعدم الكذب، يعني ثبوت المحمول والسالم بانتفاء المحمول. التناقض إنما يلزم كما قرأنا في شرح شرائط التناقض بقاء وحدة الموضوع مع وجود الموضوع، إذا كان المحمول هم صادقا هم منتفيا بنحو السالم بانتفاء الموضوع المحمول، هذا هو التناقض. أما إذا لم تكن صادقا من باب عدم الموضوع، إذن فهذا ليس بحسب الحقيقة، لا يلزم من كذبها بمعنى السالم بانتفاء الموضوع صدقها، ولا من صدقها كذبها بحسب الحقيقة. لا تتصف بالصدق، ليست بصادقة وليست بكاذبة من باب السالم بانتفاء المحمول، بل كاذبة بالمعنى الأوسع، بناء على أن السالم بانتفاء الموضوع أيضا نحو كذب كما قرأتم في المنطق القضية. السالم بانتفاء الموضوع سالم بانتفاء الموضوع، وباعتبارها سالم بانتفاء الموضوع لا يلزم من كذبها بملاك السالم بانتفاء الموضوع صدقها، لأن ذاك الصدق فرع وجود الموضوع لها. أما إذا لم يكن هناك موضوع، لا موضوع حينئذ الذي يلزم من كذبها هذا بهذا المعنى صدقها. ونفس هذا الكلام يقال في شبهة أخرى ذكرت في المنطق الجديد ضد المنطق القديم، أوردها بعض المناطق المحدثين لإثبات عدم استحالة اجتماع النقيضين جدلا. حينما قال هذا المنطقي، قال بأنه يوجد في بحث الكل والجزئي في باب المفاهيم الكلية يوجد بحث في أن الكليات على قسمين، بعضها بعض الكليات تنطبق على نفسها وبعضها لا تنطبق على نفسها. مثلا الكلي، مفهوم الكلي قرأته في المنطق، الكلي بنفسه أيضا كلي وإن كان كليا عقليا، لكن على كل حال كلي يصدق على كثيرين. مفهوم الكلي له مصادق عديدة، المفاهيم الكلية عديدة ليست واحدة. إذن فنفس الكلي كلي أيضا، يعني يصدق أن يقع موضوعا لنفسه. بينما مفهوم الجزئي قرأته في المنطق، الجزئي مفهومه ليس جزئيا، مفهومه كلي، الجزئي مفهومه كلي، لأن الجزئي مفهوم الجزئي لا زيد وعمرو بكر، عند مفهوم الجزئي الذي هو مفهوم منطقي، الجزئي المنطقي ما نسميه في الحاشية بالجزئي المنطقي، الجزئي المنطقي كلي ليس جزئي، الجزئي الخارجي جزئي، أما الجزئي المنطقي كلي. أي مفهوم الجزئي له مصادق عديدة يصدق على الكثيرين، زيدون جزئي، عمرون جزئي، بكرون جزئي. إذن فالجزئي جيم زاء ياء همزة ياء يصدق على مصادق عديدة، إذن فمفهوم الجزئي المنطقي كلي يصدق على كثيرين ليس جزئي. هذا تقسيم قرأناه في المنطق. جاء هذا المنطقي الذي أراد أن يبطل وجود كليات أساساً، ويقول بأنه يؤمن بالمنطق الوضعي الذي ينكر الكلي والجزئي، ينكر تقسيم المفاهيم إلى كلي وجزئي. قال لو كان هناك مفاهيم كلية كما تقولون يلزم التناقض، أو بيّن التناقض في هذا المثال. قال هذا المفهوم مفهوم الكلي الذي لا يصدق على نفسه، أليس قسمتم الكلي في المنطق إلى قسمين، كلي يصدق على نفسه كالكلي، وكلي لا يصدق على نفسه كالجزئي، فإن الجزئي كلي لا يصدق على نفسه، يعني هو ليس مصداقا للجزئي ولنفسه بالحمد الشايع. خب نحن نأخذ هذا المفهوم الكلي الذي لا يصدق على نفسه، هذا الكلي هل يصدق على نفسه أو لا يصدق على نفسه؟ إذا صح تجريد الكليات وكانت المفاهيم الكلية مفاهيم حقيقية من ذلك، يقول فهذان كلي، الكلي الذي لا يصدق على نفسه، هذا مفهوم من المفاهيم الكلية كسائر المفاهيم الكلية الأخرى، لا بد أن يكون له تحقق حقيقي ولو في عالم الدين. هذا المفهوم الكلي الذي لا يصدق على نفسه إذا إما ينبغي أن يكون إما أن يصدق على نفسه أو لا يصدق. إذا كان صادقا على نفسه يلزم منه أن لا يكون صادقا على نفسه، وإذا كان لا يصدق على نفسه يلزم منه أن يكون صادقا، يلزم منه الطلاق، باعتبار أن هذا المفهوم الكل ما هو مؤداه وما هو معناه، الكلي الذي لا يصدق على نفسه. هذا لو كان صادقا على نفسه بأن قلنا هو هذا المفهوم بنفسه كلي لا يصدق على نفسه، إذن فقد صدق على نفسه، لأن قيده وخصوصيته عدم الصدق على نفسه. فإذا كان غير صادق على نفسه إذن فقيده صدق عليه، إذن فهو يصدق على نفسه. وإذا قيل أنه لا يصدق على نفسه يلزم أن يكون صادقا على نفسه، لأن فرض أنه لا يصدق على نفسه معنى أنه لا يصدق على نفسه أنه هو أيضا مصداق لمفهوم ما لا يصدق على نفسه، فقد صدق على نفسه. فأي شق تختارونه ينتج نقيض ذلك. ومن هنا قال أنه نحن من أجل حل المشكلة نقول أصلا المفاهيم الكلية ليس لها وجود حقيقي، وإن الكلي والجزئي هذا شيء اصطلحه المنطق السوري الفلسطيني، وإلا المعاني كلها رموز وكلها إشارات، لا سواء الجزئيات أو الكلية، أصلا ليس لنا كلي، كله مجرد إشارة ورمز إلى القضايا الخارجية بمقدار ما يجد الإنسان من أمور يستطيع أن يرمز إلى ذلك. غير الرمز والإشارة لا يوجد شيء آخر، ولا يوجد، لا يصح الانقسام للمفاهيم إلى جزئيات وكليات، ثم الكليات إلى ما يصدق على نفسها وما يكون مصداقا لنفسها بالحمل الشائع وما لا يصدق على نفسها. كل هذا الأساس أراد أن ينسفه ويهدمه. وهذا أيضا جوابه اتضح من البيان الثاني الذي بيناه، يعني هذا المفهوم أيضا مفهوم مفرغ بحسب الحقيقة. الكلي الذي لا يصدق على نفسه أو يصدق على نفسه فرض فيه في المرتبة السابقة وجود مفهوم آخر، الصدق وعدم الصدق بلحاظ ذلك المفهوم، فلا موضوع لأن يبحث في أن هذا المفهوم يصدق على نفسه أو لا يصدق على نفسه. من باب السالي والانتفاء الموضوع لا موضوع للصدق وعدم الصدق بالنسبة لنفس هذا المفهوم الكلي. إذن فهذا المفهوم الكلي مفهوم كلي مفرغ، يعني دائما يحتاج في مقام ملاحظة قيده، قيد هذا المفهوم، أن يفترض مفهوم آخر حقيقي غير نفس هذا المفهوم. مفهوم أو إن شئتم قلتم أن هذا القيد من القيود الثانوية ينتزع من مفهوم أولي، فلا بد من مفهوم أولي لكي يكون الصدق وعدم الصدق بلحاظ ذلك المفهوم، فلا يعقل أن يلحق صدقه على نفسه أو عدم صدقه على نفسه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا تناقض، فلا يلزم من عدم صدقها على نفسه من باب السالبة بانتفاء الموضوع صدقها على نفسه. نعم لو كانت غير صادقة على نفسه من باب السالبة بانتفاء المحمول لزم منه حينئذ التناقض أن يصدق على نفسه، أما السالبة بانتفاء الموضوع لا يلزم منه صدق المفهوم على نفسه وحسب الحقيقة، لأن الصدق على نفسه بمعنى صدق المحمول على الموضوع، وهذا لا، عدم الصدق لا من باب عدم الموضوع بحسب الحقيقة، وهو ذاك المفهوم الأولي المأخوذ في موضوع هذا المفهوم في المرتبة السابقة. هذا أيضا جواب تلك الشبهة، هذا جواب آخر في الواقع يتم عن كلتا الشبهتين، هم شبهة الأغريقي وشبهة هذا راسل الذي أشكل على المنطق القديم بهذا النحو. وأما البحث عن الآية المباركة، الآية المباركة إطلاقها وشمولها لنفسها، لو جعلناها تارة نجعلها قضية خارجية تنظر إلى الآيات الأخرى فقط كما لعله الظاهر، هكذا أخرى نجعلها قضية حقيقية، إذا جعلناها قضية خارجية فلا موضوع للإشكال إلا من ناحية الاستلزام الذي ذكره السيد الشهيد بالأمس، لولا مسألة القطع بالملازمة القضية الخارجية أساسا لا تشمل نفسها لكي يلزم من حجيتها عدم حجيتها، وإنما القضية الحقيقية يلزم من وجودها عدم يشمل نفسها، فحينئذ قد يقال أنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها، وحينئذ نقول بلحاظ القضية الحقيقية توجد قضايا عديدة، توجد هنالك قضايا عديدة انحلالية كما قال السيد الشهيد هناك في تلك في دفع شبهة الأغريقي. هنا بعد الجواب الثاني لا يأتي الجواب الثاني الذي ذكرناه هناك لا يأتي هناك، باعتبار أنه هنا هذه القضية الإطلاق في هذه الآية يمكن أن يشمل نفسه، ليس فيه ذاك المحذور، لأن كل إطلاق بحسب الحقيقة يحقق موضوعا جديدا للإطلاق. وما هو موضوع الإطلاق؟ ما هو موضوع الآية المباركة؟ موضوع الظهور عبارة عن مطلق بناء على أن القضية حقيقية، كل ما يتولد من الظهور لم يؤخذ فيه ظهور ثابت في المرتبة السابقة. نعم، لو أريد من الظهور مفاد قضية، بحيث فرض وجود قضية مفهومة، أريد من الظهور هذا المعنى، بأن أريد من عدم حجية ظهور وجود مفاد، بقطع النظر عن هذا المفاد، يكون الجواب الثاني ذكرنا هنا أيضا واردا هنا. يعني هذه القضية أيضا لا تشمل نفسها، باعتبار أنها فرض فيها ثبوت مفاد بقطع النظر عنها، إلا أن هذا الفرض بلا موجب في باب الظهور، مطلق ظهور، مطلق دلالتين، مطلق نسبتين، سواء كان لها مفاد بقطع النظر عن نفس هذا المفاد أو لم يكن له مفاد. هنا حينئذ يتم ما يذكره السيد الشهيد من الانحلال إلى قضايا تحليلية عديدة، كل قضية نفترضها ليست بحجة، ليست بحجة واقعا، يمكن أن تكون القضية الأخرى، كل ظهور هذه الظهورات الطولية لو كانت حجة واقعا ما قبلها لا تكون حجة تعبدا، من باب أن مدلولها عدم حجية ما قبلها بحسب الحقيقة، إلا أنه حينئذ يرد إشكال الاستلزام الذي ذكرناه. فإن الاستلزام إذا قيل به قيل بعدم احتمال الفرق بين ظهور وظهور القرآني، فحينئذ هذا الظهور الطولي أيضا لم يكون غير حجة لا محالة إذا كان الظهور قبلي حجة. ولكن في هذه الآية المباركة لا بد أن يلتفت إلى أنه لا يلزم التناقض، لا يلزم من وجود الحجية عدم الحجية واقعا، بل يلزم من حجية دلاءة هذا الإطلاق عدم الحجية للظهورات الأخرى القبلية تعبدا لا واقعا، لأن الحجة مفاد الحجة هنا، مفاد هذا الظهور الحجة هو عدم الحجية للظهورات السابقة، ومفاد الحجة لا يثبت وجدانا، يثبت تعبدا. لو كانت الحجة التعبد الشرعية مفادها يثبت واقعا كما في القطع والوجداني والحجة الذاتية، حينئذ قد يقال يلزم من ثبوت الحجية عدم الحجية. لكن المفروض أن الأمر ليس هكذا، المفروض أن الحجية لهذا الظهور حجية تعبدية، يعني مدلوله ومفاده يثبت تعبدا لا واقعا، فيمكن أن يكون نفس هذا الإطلاق حجة واقعا، وإذا كان حجة واقعا يكون حينئذ سائر الظهورات قبل هذا الظهور ليست بحجة تعبدا، لأن هذا الظهور ظهور تعبدي ليس قطعا وجدانيا، ظن جعله الشارع حجة، إذن فيثبت عدم حجية سائر الظهورات تعبدا لا واقعا، ولازم عدم وجود الحجية لسائر الظهورات بناء على عدم احتمال الفرق عدم حجية نفس هذا الظهور تعبدا أيضا. وهذا معناه أنه يكون واقعا حجة تعبدا غير حجة، ولا استحالة في ذلك أن يكون شخص هذا الظهور واقعا حجة عند الله لكن تعبدا ليس بحجة، لأن عدم الحجية التعبدية مع الحجية الواقعية يجتمعان، عدم الحجية الواقعية مع عدم الحجية مع الحجية الواقعية نقيضان، وعدم الحجية التعبدية مع الحجية التعبدية نقيضان، أما الحجية الواقعية مع عدم الحجية تعبدا أمر معقول. يمكن أننا مثلا نقول بعدم حجية بعض الأخبار، أفرض الخبر المنجبر بعمل الأصحاب إذا قلنا بعدم حجيته قام دليل على عدم الحجية، ويمكن أن يكون هذا الدليل خلاف الواقع، يعني عند الله الخبر المنجبر حجة واقعا لكن مع ذلك تعبدا ليس بحجة، لأنه دل الدليل على أنه ليس بحجة. عدم الحجية التعبدية مع الحجية الواقعية يمكن أن يجتمعا، ليس بينهما تناقض ليلزم من ذلك الحجية.